بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا بعض الأسئلة. هنا السؤال يقول في بعض الشباب يعني يجلسوا مع بعض ويتكلمون في الأسانيد ويعني يستهزئون ببعض الأشخاص أو بعض يعني الأجناس مثل ما يفعل. ما أحب أذكر من الكلام صراحة، لكن مثل ما يذكر بعض الناس يذكرون مثلا يقول لك واحد عطشان فمر به ما أدري إيش، رواه مسلم. فهمتم يا جماعة؟ واحد عطشان فمر به واحد إيش مر به رجل فرواه مسلم، يعني يقصدون أن أعطاه الماء وتلفظون بهذه اللفظة التي هي تكون في الأحاديث التي رواه الإمام مسلم، يعني أخرجه الواحد طاح في البير فأخرجه البخاري، يعني هكذا يعني بعض الألفاظ، والله فلان في الإسناد هذا كذا، هذا كله كلام يعني ما يجوز أبدا، يعني يكون هذا كلام الشاب العامي أو المسلم فضلا عن صاحب الدين يتكلم مثل هذه الألفاظ، فإن هذه الأمور ليست مجالا للسخرية يعني ضحك أو للتندر، فيعني ما يجوز مثل هذه الألفاظ، ما يجوز مثل هذه الكلمات، لا شك أنها يعني كلمات خطيرة. هل يجوز رسم الشخصيات الكرتونية؟ علما بأني سألت أستاذين قالوا يجوز رسم دون أن يشبه الإنسان. كيف دون يشبه؟ إذا بنرسم شخصية كرتونية ليست لا روح، يعني شجر ما شجر وجبل وهذه الأمور نعم، أما أن يرسم شخصية برأس وعينين وأنف فهذا ما يجوز، وهذا يعني لا يختلف فيه. إذا فاتت الصلاة فهل يكون قضاؤها على الفور أم على التراخي؟ فبعض الناس يقولون ما دام فاتت خلاص كمل النوم وصلي بعدين مثل صلاة الفجر. نعم هذا في تفصيل، إذا فاتت الصلاة فيها تفصيل، فإن فاتت الصلاة عن أول وقتها، إذا فاتت الصلاة عن أول إيش؟ عن أول وقتها، وكان هناك ساعة في الوقت مثلا صلاة العشاء متى ينتهي وقتها؟ في خلاف بين أهل العلم في صلاة العشاء، فبعض أهل العلم يرى أن صلاة العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل، وبعضهم يرى أن صلاة العشاء ينتهي وقتها إلى الفجر، قولان لأهل العلم. فواحد مثلا فاتته صلاة العشاء، فاتته صلاة العشاء في الجماعة، فمتى يصليها؟ مفتوح عنده الوقت حتى يستطيع يصليها الساعة 10:30 11 يعني قبل منتصف الليل، قبل نص الليل. طيب نص الليل متى؟ الساعة 12 نص الليل. هل متى نص الليل يا جماعة خير؟ الساعة 12 ولا 1؟ 12 نص الليل. شو رأيكم ليه؟ نص الليل. متى يبدأ الليل متى ينتهي؟ كيف نعرف نص الليل؟ نص الليل ليس الساعة 12، إنما نصف الليل يعرف ببدايته ونهايته، متى يبتدئ الليل؟ مع المغرب وينتهي مع طلوع الفجر، فتحسب كم ساعة مثلا 10 ساعات، 10 ساعات، فنصف الليل ابدأ به من المغرب بنصف هذه الساعات، نصف الليل خذ نصف هذه الساعات، طبعا المغرب مثلا ساعة 6:30، ساعة كم؟ 6:30 أذان المغرب، عندك 10 ساعات للفجر مثلا نصها 5 ساعات، يقول 6:30، 7:30، 8:30، 9:30، 10:30، 11 ونصف، ذلك نصف الليل يختلف من زمن لزمن، مرات 11:30، مرات 12 إلى ربع، مرات 11، هذا نصف الليل. فإذا فاتت صلاة الجماعة فله أن يصليها بعد ذلك بما أن الوقت موجود، بما أن الوقت إيش موجود. أما إن أريد بفوات الصلاة خروج الوقت، واحد استيقظ للفجر، نام عن صلاة الفجر فاستيقظ بعد الصلاة مباشرة، نقول عندك أنت مدة ساعة إلى طلوع الشمس مثلا، أو 45 دقيقة إلى طلوع الشمس، لك أن تقضي خلالها بحيث أنك تقضي قبل طلوع الشمس يعني فترة طيبة. لكن واحد استيقظ بعد طلوع الشمس، استيقظ بعد طلوع الشمس، هذا على طول يقوم يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. واحد استيقظ قبل طلوع الشمس بعشر دقائق، نام عن الفجر واستيقظ قبل طلوع الشمس بعشر دقائق، ما يقول أنا أنتظر حتى إيش تطلع الشمس، لا، على طول يبادر، لأن خلاص الوقت ضاق. إذن الجواب: إذا كان الوقت واسع لا زال في مجال الصلاة فلك أن تؤخر، إذا ضاق الوقت أو إذا خرج الوقت فما في مجال للتأخير، بل يجب أن نصلي مباشرة. إذا فاتت الصلوات لأيام سبب عذر مرض أو غيره فكيف يكون قضاؤها؟ وهل صلاة كل صلاة في وقتها مرتين صحيح؟ والله إذا فات الصلوات لأيام سبب عذر، ما في يعني ما يجوز أبدا أن تفوت الصلاة، ما حد يعني ما في عذر في فوتان الصلاة أبدا، لابد أن نصلي على أي حال. وهذا حقيقة السؤال يقع فيه بعض الناس، خاصة ممن يدخل المستشفى. بعض الناس يدخل المستشفى ويجلس في المستشفى مدة شهر كامل ولا يصلي. ليش؟ قال أنا في المستشفى. لا، هذا يعني دخول المستشفى لا يمنع الصلاة. يقول: لا، أنا طايح على الفراش. صلي وأنت طايح. يقول: أنا ما أستطيع أمسك وضوئي، دائما يعني البول ينزل أو غير ذلك. يقول: صلي على أي حال، توضأ وصلي. توضأ إيش؟ ما في عذر لتأخير الصلاة أبدا، إلا النوم والنسيان. إلا النوم، حتى لو كان إنسان من أعلى رأسه إلى خمس قدمه مرض وبلاء، لكن عقل موجود، لابد أن يصلي، لابد أن ما يترك الصلاة أبدا. فما في عذر هناك لترك الصلاة. لكن من فاتته الصلاة لأيام يعتقد أنه يعني بسبب مرض أنه يجوز أن يترك الصلاة، فإنه يقضيها بعد ذلك، يقضي جميع الصلوات التي فاتته. وهل صلاة في وقتها مرتين صحيح؟ نعم، إذا فعل هذا ما في بأس أيضا. إذا فعل هذا، الفجر تقضى مع الفجر والظهر مع الظهر وهكذا. نعم، في هنا سؤال سائلة تقول: يعني في بعض الناس يذكر عيوب إخوانه المسلمين لأشخاص لا يعرفونهم أو لا يعرفون ذلك الشخص المعاب، هل يعتبر ذلك من الغيبة؟ يعني في قاعدة عند أهل العلم يقولون: لا غيبة لمجهول. إذا تكلمنا عن إنسان مجهول فإنه لا غيبة له، أو تكلمت على إنسان ولم أذكر اسم هذا الإنسان، والله في واحد كذا وكذا، فهذا لا غيبة له. لكن الإنسان عموما لا يذكر عيوب الناس، لا يذكر، حتى لو قلنا أن هذا ليس بغيبة، لأنك لم تذكر أخاك ولم تتكلم عليه بعينه من ورائه، وإنما تكلمت على شخص مجهول. نقول كذلك ما ينبغي الإنسان يذكر عيوب الناس، إذا في الناس عيوب فبادر لإصلاحها. وهذا يعني بعض الناس قد يتساءل مثل هذا الأمر، فيبتليه الله سبحانه وتعالى بما عاب به يعني الناس. فالإنسان دائما يحاول أن يحفظ لسانه عن كل عيب، ويكون ناشرا للخير لا ناشرا للسوء. كيف كان الرسول يرفع يديه في الدعاء؟ الهيئة يعني كان يدعو بباطن كفيه مثل الدعاء المعروف، يعني هكذا يعني. بس كيف أقول لكم يعني. أنت لا ترون، لكن عموما مثل الدعاء المعروف يعني باطن الكف يكون على يكون في مقابل الوجه، مش يعني لا ملتصقا بالوجه وإنما في مقابل الوجه، في مقابل باطن الكف يعني الباطن اللي مكتوب عليه 81 و18. هذا 81 و18 مكتوب على باطن الكف 81 و18. بعض الناس قالوا 18 زائد 81 كم؟ 81 ناقص 18 81 ناقص 18 كم يا جماعة؟ ها؟ 81 ناقص 18 شيء 63 3 صح ولا لا؟ 81 ناقص 18 71 63 يقولون هذا وانه أسماء الله حسنى ونعم الرسول عموما كلام ما أدري من جاب عموما هكذا يعني يرفع يديه يعني يكون باطن يديه مقابل وجهه مقابل وجه. أما إذا دعا في الاستسقاء فإنه يرفع يديه حتى يكون الظاهر للسماء والباطن ايش على الارض هكذا هكذا يعني اذا وصلت المعلومه الحمد لله. بعض هنا بما نرد على من يقول بحسن النيه في كل ما يفعل يستهزئ بالدين ويسخر ويتكلم على هذا يقول له بعدين انا نيتي طيبه، يقول هذه النيه ما تكفي، نية طيبة لا تكفي، بل قد يخرج الإنسان من الدين بسبب السخرية والاستهزاء، بسبب السخرية والاستهزاء ولا تكفيه نيته. يعني هذا الكلام كلام الذي يتكلم به الإنسان يطعن في دين الله ويستهزئ بالناس ثم يقول نيتي حسنة لا تكفي النية، نية الحسنة لا تصلح العمل السيء، لا تصلح العمل السيء. وأذكر حادثة حدثت لنا يعني من هذا القبيل، كنا في سنة من سنوات عند الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في الحج في مجلسه، فجاءه أحد الأمراء فطلب الشيخ طلب من الشيخ أن يخلو به لفترة وجيزة، فالشيخ استأذن الحضور وقال استأذنكم لمدة 5 دقائق أذهب مع الأمير وآتيكم إن شاء الله. فلما خرج الشيخ عنده مسألة خاصة، الشيخ على ما يريد حتى لو تركنا له الفضل علينا عليه رحمة الله جلس لنا. أما خرج الشيخ مع هذا الأمير فتكلم أحد الناس فقال ما ندري، هو يقول هكذا ما ندري هي 5 دقائق ولا ربع ساعة، ما ندري هي 5 دقائق ولا ربع ساعة. فأنا غضبت عند ذلك، واليوم نتكلم عن الغضب إن شاء الله. فقلت له يا أخي الشيخ قال 5 دقائق، لماذا هذا الكلام؟ ليش يعني تتكلم بهذا الأسلوب كأنك يعني تخون الشيخ أو يعني أسلوب سيء؟ فقال يا أخي غضب أيضا وقابلني بغضب وقال لي أحسن الظن، يعني ايش انا نيتي طيبه لا شيء. نقول سبحان الله هذه النيه طيبه مصيبه، اذا كانت كل واحد يتكلم على ما يريد ثم يكون جوابه ان نيتي طيبه هذا مصيبه. استهزئ فلان وعلان واقول نيتي طيبه، ارد على العلماء واقول نيتي طيبه، اتكلم في دين الله واقول نيتي طيبه. هذا السؤال. نعم. رجم المرأة الغامدية لكنه لم يسأل عن الرجل الذي زنى بها ليقيم عليه الحد، لماذا؟ لأن هذا الدين يدعو للستر حقيقة، لأن هذا الدين يدعو للستر، فالإنسان إذا كشف عن نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة فردها، يعني جاءه ماعز بن مالك فشهد على نفسه، والنبي يرغب في الستر، يعني واحد وقع في مثل المعاصي يستر على نفسه والله يرحمه ويغفر له ويرخي عليه ستره يوم القيامة ويتوب عليه إذا تاب. فلما جاء ماعز بن مالك واعترف بالزنا النبي صلى الله عليه وسلم صد عنه، رد واعترف ثانية وثالثة والرابعة. لما اعترف 4 مرات قال صلى الله عليه وسلم استنكهوه. استنكهوه شو يعني استنكهوه؟ أنا جاوبته توني، ترى جاوبت أنا أجبته ها؟ استنكهوه أنا أجبت الآن بحركة. شمو يعني شمو؟ لعل سكران، يمكن سكران يعترف على نفسه. فكان النبي يريد يدرى الحد عنه، فلما اعترف على نفسه وكان بعقله وغير ذلك سأله النبي سؤالا صريحا وقال له وذكر له الزنا. أصرح ما يكون، أصرح ما يكون لفظ الزنا، سأله هل فعلت كذا وذكره صلى الله عليه وسلم، لأن هذا روح ستذهب. فلما اعترف رجمه صلى الله عليه وسلم. ولما جاءته الغامدية ردها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أتريد أن تردني كما ردت ماعز بن مالك؟ فوالله إني لحولة من الزنا. إذا الأصل هو الستر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل لي بيعترف، الذي اعترف رده وسعى في ستره، فكيف بالذي لم يأتي؟ فالذي لم يأتي ما يسأل عنه، وهو عند بينه وبين يعني دي ما يبحث عن هؤلاء. وين تعال قيب عليك الحد؟ من وقع، من ضبط متلبسا وشهد 4 شهود عليه فهذا يرجم، ومن اعترف فهذا كذلك يرجم. نعم. تسأل عن جويرية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كانت في الأسر، هل كانت مسلمة أم كانت غير ذلك؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هو لا شك لما النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ما كانوا مسلمين، لكن لعلهم أسلموا بعد ذلك بعد الأسر، أو كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها يعني في إسلامها يعني لأجل أن تسلم. ما أذكر والله شيء يعني معين أو واضح في هذا المسألة. نعم. هل نقيم الحد على من ادعى على عائشة رضي الله عنها غير الصحابة 3 اللي ذكروا في كتاب نور اليقين؟ أنا لا، ما أقيم الحد إلا على هؤلاء 3، هم حسان بن ثابت رضي الله عنه، وحمنة بنت جحش، ومصطح بن أثاثة، أولى 3. أما البقية فإنهم لم يقم عليهم حد، تركهم النبي، هم منافقون. أولى نسأل الله السلام والعافية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة التي يعني أوردها المصنف في هذا الكتاب المبارك، ولا شك أن هذا الحديث فيه أدب عظيم وينتج عنه خيرات عظيمة وبركات جليلة، ألا وهو الحلم والأناء وترك الغضب. الحلم والأناء وترك الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي هذا الصحابي بترك الغضب إلا لما للغضب من يعني من مفاسد لا تحصر، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة اليسيرة، قال لا تغضب، فردد مرارا، أي ردد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وهذا الترداد من أساليبه النبي، من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم أساليب كثيرة في تعليم الناس، منها السؤال، قد يسأل من أراد أن يعلمه يسأله المسألة، كما سأل معاذ بن جبل ما حق الله على العباد، سأله وبادره ولم يأتي بالجواب مباشرة، سأله الأولى والثانية والثالثة. وقد يكون من أساليب تعليمه صلى الله عليه وسلم يعلم بالفعل، يعلم بماذا؟ بالفعل، كما علم الصحابة مواقيت الصلاة. ما علم، جاءه رجل سأله عن مواقيت الصلاة قال صلي معنا، صلي، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أول اليوم في بداية الوقت جميع الصلوات في بداية الوقت، وفي اليوم الثاني صلى جميع الصلوات في آخر الوقت، صلى جميع الصلوات في إيش؟ في آخر الوقت. فعلمهم بالفعل أن هذا ما بين هذا، ثم قال ما بينهما وقت، ما بينهما وقت، بداية الظهر صلى في اليوم الأول، اليوم الثاني في نهاية وقت الظهر. من أساليبه النبي في التعليم تغيير الجلسة والهيئة لأجل شد الانتباه، كما حصل منه صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الكبائر حتى وصل إلى إيش؟ إلى قول الزور. قال الراوي فجلس وكان متكئا، يعني كان جالس هكذا ثم جلس، وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وجعل يكررها. ومن أساليبه في التعليم كذلك، وهي كثيرة حقيقة، من أساليبه في التعليم التكرار. قال لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، يعني الواحدة منه تكفي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن يؤكد هذا المعنى العظيم في ترك، في ترك الغضب. ولكن هذه الوصية النبوية لهذا الرجل بعد أن سأله الوصية اختلفت في مواطن، في مواطن أخرى، يعني في بعض الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الوصية فأوصاه بأمور أخرى، أوصاهم مثلا بالإكثار من ذكر الله، أوصاهم بمثلا كذا وكذا، بالتقوى، أليس كذلك؟ فلماذا اختلفت وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض أهل العلم إنما اختلفت الوصية بحسب السائل، فمن كان غضوبا أوصاه بماذا؟ بترك الغضب، ومن كان يعني مقصرا في جانب أوصاه بهذا الجانب، وهذا يعني توجيه. وهناك توجيه آخر لأهل العلم، قالوا بل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبنا مشغول يعني تكتب الدرس عندنا ولا درس ثاني؟ تراني أنا مدرس جديد، لما كنت في التدريس شديد مرة، اسمع أضرب. لا لا، خذ خذ راحتك. طيب جماعة، نحن سوينا هاي من الجامعة، كان الدرس يدرس نحن نكتب أشياء أخرى، الله يرضى عن الناس. وين وصلنا؟ والله يعني غير. نعم، وقيل في يعني في تنويعه صلى الله عليه وسلم في الوصية إنما لأجل أن تكثر خصال الخير في المجتمع، فهذا يوصيه بالتقوى، وهذا يوصيه بترك الغضب، وهذا يوصيه بكذا، فكل سينشر ما بلغ، كل سيتكلم فيما بلغ، فيعني تكثر يعني خصال الخير في المجتمع. وقد يكون الجواب أو يعني يحتمل أمرين، وإن كان الثاني هو الأولى، وإن كان الثاني هو الأولى. قال هذا الرجل لرسول الله أوصني، قال لا تغضب. الوصية هي دلالة على الخير، دلالة أن تدل الآخر على الخير، ومن حق المسلم على المسلم أن لا يقصر في وصيته أو في نصيحته. قال وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له، بل المسلم ينبغي أن يوصي وأن ينصح قبل أن يسأل، قبل أن يسأل، بل يبادر بالوصية والنصيحة والتذكير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على الصحابة مثل هذه الأمور، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي رواه الإمام مسلم، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. ولا شك أن النصح فرع الوصية، النصح إيش؟ لأن الوصية ما هي؟ وصية بالحقيقة هي نصائح، والمسلم كذلك ينبغي له أن يعني يقابل إخوانه بالنصيحة والتذكير، لكن بالأسلوب الحسن وبالكلام الطيب. قال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وموسى في وصيته لهذا الرجل قال لا تغضب، في قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب مرتبتان، مرتبتان في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لا تغضب. أول مرتبة بترك الغضب إذا وقع فيه، بترك الغضب إيش؟ إذا يعني خلاص إذا وقع في الغضب أو يعني اجتمعت واكتملت أسباب الغضب، خلاص اكتملت أسباب، واحد جاء أغضبك، ولدك أغضبك، زوجتك أغضبتك، يعني حصل وقعت أسباب الغضب، فيتنزل هذه الوصية على مثل هذه الصورة. إذا وقعت أسباب الغضب خلاص توقف وانكف ولا تغضب كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا وقعت أسباب ماذا؟ إذا وقعت أسباب الغضب. وهذا فيه يعني فضل عظيم جدا لمن كان هذا واقعه هذا حاله، يعني تحصل له أسباب الغضب ومع ذلك ينكف عن الغضب، يتوقف عن الغضب. هذا واقع السلف الصالح، حتى جاء في ترجمة تعفر الصادق أن جارية له أتته بماء ف يعني سقطت بين يديه وسكب الماء عليه فغضب. الآن إيش حصل؟ ووقع سبب الغضب، غضب غضبا عظيما، يعني اشتط وظهر غضبه على وجهه، ما بقي إلا التنفيذ، لأن الغضب لماذا نهي عنه؟ لما يعقبهم من مصيبة، صح ولا لا؟ نعم، قد يغضب الإنسان، يغضب 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 أخ فيه يبرد، هذا ما سوى شيء، جزاه الله خير يعني. لكن متى يظهر خطر الغضب؟ إذا غضب ثم طلق، ثم سب أو شتم أو ضرب أو كسر أو فجر أو كفر أو غير ذلك من الأمور التي تنتج عن ماذا؟ عن الغضب. فهنا غضب، وهذا يعني قد ما يسلم منه أحد هذا الأمر، قد لا يسلم منه أن تغضب. لكن ما بعد الغضب؟ فقالت له يا مولاي إن الله قال في كتابه والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ، سبحان الله. وهذا كما ذكرنا فيما سبق هذا واقع السلف، إذا ذكروا بالآية تذكروا. قالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي على طول، سبحان الله، سلف عجيبين. آية واحدة خلاص، لأنهم عظموا القرآن، عظموا السنة. أذكر حصل بيني وبين واحد أيام جامعة مشكلة يعني شوية، وتناقشنا في موضوع معين، فغضب غضبا عظيما، هو من السنغال، فاشتد غضبه. في بعض يعني ما أدري يعني أنتم صححوا لي، يعني يقولون أهل أفريقيا الذين في الغرب أشد من أهل أفريقيا الذين في الشرق، هذا واقع صح ولا لا؟ أنتم من الجنوب ولا من الوسط؟ أنتم طيبين. لا كلهم فيهم الخير، لكن يقول لك أهل، شو رأيك الشيخ؟ يقولون أهل أفريقيا الذين في الغرب مثل السنغال يعني أنا ما جغرافي شوي ضعيف، تلك الديار عندهم يعني الغضب عندهم قوي، يعني بخلاف أهل أفريقيا الذين في الشرق، كينيا وماكينيا والصومال وجيبوتي هذا أهل الشرق، هذين أثيوبيا هكذا يذكرون، المهم هذا كان أهل الغرب. فحصل بيني وبين نقاش في مسألة فغضب، فقلت له طيب هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث، أنا كلنا على غضبنا الله يعفو عنا، بس أقول اسمع الحديث، يقول ما أسمع، قلت له أقول لك حديث الرسول، يقول ما أسمع، سبحان الله. فسبحان هذا يؤذى به الإنسان، قد يغضب أحيانا خلاص يذهب عقله، لذلك النبي قال لا طلاق في إغلاق، لا طلاق، لأن هذا العقل أحيانا يغلق خلاص، ما حتى ما يعرف شو الذي أمامه شدة الغضب، صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأحوال فيطلق، بعد ذلك يقول ماذا قلت؟ يقول أنت طلقت، والله ولا أدري، هذا غضب شديد. فأنا قلت له اسمع الحديث، وهو قال ما أسمع، وأنا أعذره في ذلك حقيقة، نسأل الله يعفو عنا جميعا. لكن هذا ماذا قال؟ وقد غضب وذكرته بالآية والكاظمين كظمت غيظي على طول. قالت والعافين عن الناس، يمكن يكظم غيظ الآن لكن بعد شوية يوقع عليها العقوبة، قال عفوت عنك خلاص كظمنا الغيظ والعفو تم ما في شيء. قالت والله يحب المحسنين، قال فأنت حرة لوجه الله، فأنت حرة لوجه الله. سبحان الله العظيم، كيف يعني تأثروا وصار هذا في حياتهم. ولما دخل عيينة، ذكرت لكم هذا لكن يعني هذا مناسب لهذا الحديث، عيينة بن حصن الغفاري، وهذا الرجل أسلم وكان عربيا جلفا في زمان الرسول ثم ارتد، أسلم وارتد، هو كان رئيس غفار، أسلم عيينة بن حصن الغفاري، أسلم وارتد ثم رجع الإسلام، وكان ابن أخيه عند أمير المؤمنين، فاستأذن فدخل على أمير المؤمنين، على أمير من؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقال لما دخل على عمر: إيها لك يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. صور يعني يتكلم على من؟ على أمير البلاد، أمير تلك الديار كلها، جزيرة والشام والعراق ويمين وشمال. فغضب عمر عند ذلك وأخذ الدرة، عرف أصى عمر عنده دائما ما يستغني عنها، يؤدب بها الرعية، فأخذ الدرة رضي الله عنه وأرضاه وأراد أن يهم به ضربا. فقال حرب القيس: يا أمير المؤمنين، إن الله قال خلاص. حين هذا مثل ما تقولون إشارة حمراء، إذا سمعت قال الله توقف على طول، لا تستمر، هذا كلام الله. إن الله قال لرسوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال حر بن قيس: فما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله، كان وقافا عند كتاب الله. إذن إذا عقدت أسباب الغضب يتنزل هذا الحديث على مثل ذلك، وفي التوقف عن الغضب في مثل هذه الصورة التي يستطيع الإنسان يوقع فيها الغضب على من غضب عليه، هذا يعني منزل عظيم وفضل كبير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. يعني أنت تقدر أنك توقع العقوبة بمن يعني غضبت عليه، لكن كظمت غيظك على خادم أو على ولد أو على أي شيء، كظمت غيظك لله. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء، يعني يأتي به إلى مجتمع من الحور العين وهن نساء الجنة، فيقول: اختار ما شئت. لماذا يا رب؟ لما كظمت من غيظ في هذه الدنيا. فالإنسان إذا تذكر مثل هذا الفضل سعى في ماذا؟ سعى يعني في كظم غيظه، سعى في كظم غيظه. طيب، إذن هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى إذا انعقدت أسباب الغضب. الصورة الثانية إذا يعني تنزل لا تغضب، أولا على إذا عقدت أسباب الغضب، الأمر الثاني أن لا يسعى فيما يغضب، أن لا يسعى فيما يغضب. يعني الآن هو مش غضبان، ليس بغضبان ولم تنعقد أسباب الغضب، لكن إذا سعى في هذا الطريق سيغضب. إذا مثلا سمع شيئا هو الآن هذا الشيء ما أغضبه، لكن إذا راح يسعى ويتحقق من هذا الشيء فسوف يغضب، سيؤدي به ذلك إلى الغضب، عند ذلك يتوقف. إذا لا تغضب يراد به إذا عقدت أسباب الغضب، هذا واحد. والأمر الثاني أن لا يسعى فيما يغضبه، أن لا يسعى فيما يغضب. ولا شك أن السعي فيما يغضب من اتباع خطوات الشيطان، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومن أعظم ما يدعو لمثل هذه الأمور الغضب، فيسمع شيء فيذهب يتحقق 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 وقليلا ويغضب يغضب يغضب حتى تكتمل عنده أسباب الغضب. إذا الإنسان لا يسعى في تحقيق أسباب الغضب وإنما ينكف ويبتعد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: إذا ظننتم فلا تحققوا. هذا حديث عظيم، إذا ظننتم فلا تحققوا. شو معنى هذا الكلام؟ يعني إذا وقع في يعني عندك الظن بأمر معين، ولا ظننت بصاحبي، ظنت المرأة بزوجها، ظن الرجل بزوجته، ظن الأخ بأخيه، ظن معين يعني. والظن كما قال صلى الله عليه وسلم أكذب الحديث، جاء ظن معين، ولا ظنت المرأة بزوجها، صابتها غيرة أو كذا، ظن الرجل بزوجته وهكذا. ماذا نفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا ظننتم فلا تحققوا. شو معنى تحقق؟ يعني لا تحقق، لا تصير محقق، تروح تبحث وتدور وتجيب الدلائل والأدلة والبراهين ثم هذا يفضي بك إلى ذنوب ومعاصي من التجسس والتحسس واستماع الكلام. قال صلى الله عليه وسلم من تسمع حديث قوم وهم له كارهون، ها شو عقاب هذا؟ صب في أذنيه الآن في يوم القيامة، وهو الرصاص الملاب، حديث البخاري. كم من الرجال من يتسمع لزوجته يظن ظن يجلس يتسمع، وكم من النساء من تتسمع لزوجها تظن ظن معين فتروح تجسس عليه، ما يجوز. حتى قضية التلفونات، ما تلفونات لما تأتي رسائل للزوج لا تبحثي في التلفون، غلط هذا، غلط. إلا إذا يعني كانت أمور يعني ظاهرة واضحة، لكن إذا كانت ظنون شيطانية الإنسان لا يدخل في هذه الظنون. وكم من التحقق في الظنون ما أدى إلى كثير من الإشكالات التي قد لا يكون لها أساس من الصحة، وإنما هي وساوس توسوس المرأة ويوسوس الرجل، هذا خاصة في الأزواج يكون، لأن الشيطان يسعى سعي عظيم للتفريق بين الأزواج. ها؟ قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أعظم ما يسعى له الشياطين والتفريق بين الرجل وزوجته. فإذا إنسان لا يبحث عن أسباب الغضب، تغافل. مثلا واحد يشتغل مدرس، هذا سيجد أسباب كثيرة للغضب، سيجد إيش؟ طبعا خلال خبرة، لا تفرط ولا تهمل. يعني المدرس إذا كان مدرسا خاصة في البداية لا تفرط في الغضب، هذا غلط، ولا أيضا تكون باردا، هذا غلط. وإلا العيال الأطفال الطلاب هؤلاء إذا رأوا المدرس طيب ما هم مش طيبين، ما فيهم رحمة، يا الله يفرحون بالمدرس الطيب. بينما سبحان الله عجيبين، دربناهم وعرفناهم، بينما المدرس الذي يؤدبهم يحبونه ويجلونه ويحترمونه، اللي يشد عليهم ويؤدبهم. نعم قد تكون شدة زايدة مش حلوة، لكن مثل ما يقال اضرب كف بيد وامسح الدمع باليد الأخرى. يعني هذه وصايا المدرسين، انك اذا كنت مدرسا شد وارخي، شد خاصة في البداية، اول ما تأتي خليك شديد اول اسبوع اسبوعين، فطلاب هيبة، بعدين ارخي، ضحكهم شوية، اذا ضحكوا زيادة قلنا بس خلاص اكفي، وهكذا بين شد وارخي، هذا احسن شيء مع الطلاب. فالمدرس يجد امور كثيرة، قد حركات او يسمع اصوات، مع اني والحمد لله ما كان يسوي عندي اصوات ولا حركات، فقد يسمع لا تحقق كثيرا، فوت شويه، احيانا فوت، الا اذا زادت عن صار ديدا فوت، اذا ظننت ترتاح. وهذا منهج حياه، حتى اذا ذهبت الشارع سمعت واحد تكلم بكلمه مثلا يريدك بها ايش، تغافل، كما قال السلف وكيع بن الجراح ماذا يقول؟ يقول تسعه اعشار الحكمة في التغافل، تسعة أعشار الحكمة في التغافل، أن تتغافل عما تسمع، لأن إذا حققت وذهبت وسمعت وتأكدت شو تقول أنت، شو عندك؟ هذا سيؤدي بك إلى الغضب، والغضب سيؤدي بك إلى أمور لا تحمد عقبها. وقد زرت في ذهبنا السجن، سجن مركزي، في شاب ملتزم، بل هو كان مؤذن ولا إمام مسجد في السجن، مستون وعنده شريط أحمر، لابس شريط أحمر، الشريط الأحمر هذا المحكومين بالمدد الطويلة، والشريط الأزرق أخف، والشريط الأصفر عادة الأصفر هذا اللي أخف شيء، على حسب تشوف مشرطتهم. فهذا رأيت سمته الصلاح والخير والالتزام، ها وما شاء الله السنة ظاهرة فيه، ثم أخبرت أنه إمام ولا مؤذن، فقلت أنا هذا ليشني؟ قالوا قتل إنسان. ليش؟ حصل بينه وبينه مغاضبة فوصل به الأمر إلى القتل، وهذا كثير من أسباب ذلك هو التحقيق. فإذا الإنسان يتغافل. لذلك لما ذكر هذا الكلام، كلام وكيع بن الجراح الإمام أحمد، قال بل يعني الحكمة في التغافل، عشرة يعني كل الحكمة في أن يتغافل الإنسان. سيتغافل، لا تلتفت للناس، لا تهتم، قد هذا يشير لك إشارة، هذا يعني تكلم بكلمة، هذا كذا هذا كذا، فلا يعني لا تلتفت لمثل ذلك. لأجل ماذا؟ لأجل أن يعني تسلم من الأمور التي تؤدي إلى أسباب الغضب. فإذا الغضب هذه أو هذه الوصية يراد بها يعني يراد بها يعني أن تترك أو أن تتذكر عند وقوع أسباب الغضب، وأيضا مراد بها كذلك أن لا تسعى في أسباب، أن لا يسعى الإنسان في أسباب الغضب. ثم كما قلنا الغضب لا شك لا خير فيه، لا خير فيه. كم من الناس ما تطلق، أكثر الذين يطلقون يأتي يقول لك أنا طلقت في حالة الغضب. كم حصلت من الحروب ومن المقاتل بسبب الغضب، كم حصل من تقطيع الأرحام. بعض الناس ما يكلم أرحام سنين طويلة، ما يكلم أقرب ناس إليه بسبب الغضب. الشيطان يؤذ الناس أذى في هذا الباب لعلمه ب يعني تأثيره العظيم على أخلاق الناس وعلى معاملاتهم وعلى علاقاتهم، فيسعى دائما في إيجاد أسباب الغضب، يوسوس لهذا ويدخل هذا في النميمة، ويدخل هذا في الغيبة، ويدخل هذا في الكلام السيء، كل ذلك يريد بذلك أن يصل للغضب وما ينتج عن الغضب. مثال الإنسان ينتبه ويحذر من الغضب. حتى الغضب إخواني، حتى الغضب يعني حتى لو غضب الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى يجب أن يلتزم الحدود، يتجاوز الحد. تقول هذا أنا غاضب لله، لا تقول أنا غاضب لله فتفعل ما شئت. غاضب لله لك حد، ما تغضب لله تكسر الناس لله، تغضب لله تشيل التلفزيون ترميه في المنزل، غلط يا أخي، هذا مو بأسلوب حسن. بعض الشباب أول ما يلتزم، طبعا هذا الزمن أيام تلفزيونات، كانوا نحن تلفزيونات في كل مكان، أول ما يلتزم يشيل التلفزيون يرميه، غلط هذا، أنت ما فعلت شيئا، ما أثرت، ما يعني إنما هي بالتي أحسن، التي أحسن بلغ أهلك وجماعتك، التي أحسن إن شاء الله تؤثر. طيب هنا السؤال العظيم، كيف أقي نفسي الغضب؟ أو يعني الأمور التي هي علاج للغضب. الغضب له علاجات كثيرة جاءت في السنة، وأيضا علاجات يعني يدل عليها العقل. فمن العلاجات التي جاءت في السنة الاستعادة، إذا غضب دائما تذكر ماذا؟ أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى، تقول أعوذ بالله، لأن الشيطان هو الذي يؤذ. الشيطان هو إيش؟ الذي يؤذ الإنسان، لما يغضب يقف عند رأسه، قل كذا وتكلم بكذا ويسوس له، هذا يطبق وصايا الشيطان. فماذا يفعل؟ يقول أعوذ بالله. إذا قال أعوذ بالله ذهب عنه كثير من الغضب، لأن الشيطان سيهرب، يعني الذي يؤذه إلى الغضب ذهب. ذلك جاء في البخاري الحديث بن صرد أنه كان عند رسول الله ورجلان يستبان، يعني كل واحد يسب الثاني عند الرسول صلى الله عليه وسلم، واحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه من شدة الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لذهب عنه ما يجد. قال صلى الله عليه وسلم لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له سبحان الله، قيل له يعني أما سمعت رسول الله قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال إن ليس بي جنون، يعني الغضب يعني سبحان الله حتى أنه ما قال هذه الكلمة. فالإنسان إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه كثير من الغضب. فإذا هذا علاج عظيم للغضب، إذا حصل الغضب قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنك الغضب. أيضا من العلاجات للغضب، هذا حديث رواه البخاري في الأدب المفرد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضبت وإذا غضبتم أو إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت. إذا غضب الواحد سكر حجك، اسكت. لا. ليش؟ لأن كثرة كلام هي التي تشعل غضب، لأنك تقول لك كذا وهذا يقول لك كذا وهذا يقول لك كذا، فيشتعل الغضب حتى والعياذ بالله قد يصل إلى الصدام، قد يصل إلى القتل وغير ذلك. إذا الإنسان يستعيل ويسكت، هذا علاج آخر من علاجات الغضب. أيضا علاجات الغضب التي جاءت في السنة النبوية سيأتينا إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وكان قائما فليجلس. فكنا كنت قائم حصل بينك وبين صاحبك كلام، اجلس. ليش؟ تغيير الجلسة يذهب بكثير من الشحنات السالبة، كيمياء تغيير الجلسة يذهب بكثير من الغضب، تغير من حالك يذهب بكثير من غضبك، فتجلس كما دلت على ذلك السنة النبوية، تجلس. قال: فإن لم يذهب فليضطجع، حتى لو جلست ولم يذهب عنك الغضب ماذا؟ اضطجع له على جنبه. يعني إذا كنت مثلا في المنزل حصل بين قاسم وجاسم دائما مشاكل، إذا حصل بينكما غضب ماذا تفعل؟ اجلس. فإن لم ينفع الجلوس نام على طول، ولو تتغطى بعد بالبطانية أحسن، عشان مرة تسكر ما تشوفه ولا يشوفه، لأنك إذا تشوفه وجهه زعلان ويشوف وجهك زعلان يزداد المسألة. لا إله إلا الله. إذن هذا. أما قضية الوضوء توضأ، هذا الحديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغضب من الشيطان، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذا حديث ضعيف، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ما نلتزم إلا بالصحيح. الغضب الشيطان، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، نقول ما نستطيع، يعني ما نستطيع أن نشرع للناس الوضوء عند الغضب، ما عندنا دليل على الوضوء. أيضا من الأمور التي تدعو لترك الغضب أن يتذكر الإنسان فضل النعمة العظيمة، الأجور العظيمة التي تترتب على الصبر وعلى الحلم وعلى ترك الغضب، كما مر بنا بالحديث الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الحديث؟ الحديث توني تكنوا بالحديث: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وقال أيضا في النساء: قال: نساؤكم من أهل الجنة. الأخوات تأملنا في هذا الحديث، يعني المرأة التي في هذه الدنيا من أهل الجنة لها صفات. قال صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة، الولود الودود، الولود الودود، التي إذا غضب عليها زوجها، يعني الآن غضب، هل هي تغضب بعد وتقابل غضب الزوج بغضب مثله؟ في حريم يتضاربون مع أزواجهم، لا إله إلا الله، في نساء يتضاربون مع أزواجهم فيهم قوة، بل بلغني أن امرأة تضرب زوجها. أنا مستغرب من هذا الزوج، كيف يعني صابر؟ وصل الأمر إلى الضرب يبكي مسكين، زوجتي تضربني. طيب أنت ليش جالس يا أخي؟ لو كان انتحار جائز لا قلنا لك انتحر. يصل الأمر أن زوجتك أن زوجتك تضربك، انتحر يا أخي وارتاح من الجميع، ولا طلقها وافتك. فالمرأة يعني المرأة لا بد تكون يعني أحسن من الرجل وأهدى من الرجل، لأنها امرأة، يعني المرأة هي الأم وهي البنت الحنون وهي الأخت الشفوق وهي صاحبة المشاعر والأحاسيس. غلط أن تكون كالرجال في غضبها، لأن هذا سيء بالرجال، فكيف بالنساء؟ أليس كذلك؟ يعني الغضب سيء في حال الرجال، والرجل هو يعني إذا قلنا يعني يغضب، إذا حد غضب يقول الرجال، فكيف يعني؟ ما ينبغي المرأة أن تغضب يعني وتغضب الغضب الذي يصل بها إلى مراحل ليست بجيدة، لأن الناس يتفاوتون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا لا يدخلون لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. وذكر منهم شيخ زان شيخ وزني كصلح، لأن الزنا إذا وقع وهو حرام فإنما يقع فيه الشر، أما الكبير في السن يزني وعائل مستكبر فقير ويتكبر، يعني الكبر إذا جاز لأحد فيجوز للغني، وإنه مع ذلك لا يجوز لأي أحد من الناس، فكيف بالفقير الذي يتكبر؟ شيخ زان وعائل مستكبر وملك كذاب، إذا واحد يكذب هو ضعيف والمحتاج، أما ملك يكذب فهذا مصيب، لكن الذنوب تختلف من أشخاص لأشخاص. لذلك نقول كذلك الغضب ما يصلح للناس خاصة النساء. لذلك النبي قال والتي إذا غضب زوجها، ما قال بادلته الغضب، قالت قال صلى الله عليه وسلم أخذت بيده وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى. ومتى كانت المرأة بهذه الصورة لا شك أن زوجها غالبا سيجلها ويحترمها وكذلك سيحسن إليها، هذا إذا كان من أهل الإيمان، إذا كان من أهل الإيمان. ومع ذلك يقول المرأة، يعني مش معنى هذا الكلام أن المرأة لا تغضب أبدا، لا تغضب، قد ثبت في الحديث أن أم المؤمنين عائشة لما أتي بطعام للرسول صلى الله عليه وسلم أحدى زوجاتي أرسلت له طعاما وكان في يوم عائشة فغضبت من ذلك، يعني قالت ترسلين له طعام في يوم ماذا تريد، فضربت صحفة صحن في الطعام فسقط وانكسر وذهب الطعام وانكسر الإناء، ولكن النبي راعى ذلك وقال ما قال إلا أن تكلم بكلمة واحدة، قال غارت أمكم، وقال طعام بطعام وإناء بإناء. إذن يتذكر إنسان فضل إيش؟ فضل كظم الغيظ فينكف عن الغضب. أيضا من العلاجات للغضب أن نكتب هذه الوصية ويكتب إنسان هذه الوصية، قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ويعلقها في البيت، يعلقها إيش في المنزل، ما في بأس من هذه من هذا التعليق إذا كان لأجل نية الإصلاح، فكلما دخل أهل البيت نظروا لا تغضب، يعني هذا وصية دائم إنسان ينسى، لا الإنسان ينسى، نكتب هذا بورقة كذا ونعلقها في مكان جميل، بدل ما نعلق الصور ما صور التي تذهب تذهب الملائكة عن البيوت، نعلق مثل هذه الوصية النبوية، وكلما دخل أهل البيت نظروا فيها فتذكروا فتورثهم إن شاء الله. أيضا من الأمور التي تعين على ترك الغضب إنسان يتفكر في صورته لما يغضب، إنسان لما يغضب شكله يصير يعني قبيح، ليس كذلك؟ يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه وتحصل منه أمور، يخرج من فمه الرذاذ واللعاب سبب شدة الغضب، فرحان قاسم هذا هذا هذه صورة الغضبان، ليس كذلك؟ ما قلت شيء غلط لما يغضب هكذا يصير، ويعني غير ذلك من الصورة القبيحة، فهذه الصورة مو جيدة، مو جيدة للإنسان، ما يرضى يكون مع هذه الصورة القبيحة، فالإنسان إذا يحاول أنه ما يغضب أو ما يعني يشتط في الغضب لأجل أن لا يصل إلى مثل هذه الصورة. هذه يعني بعض الآداب في الغضب. ثم الغضب ينقسم أهل الغضب أو الناس مع الغضب إلى ثلاثة أقسام، واحد مفرد، واحد إيش واقع في الإفراط يعني يغضب لأي شيء، وآخر واقع في التفريط ما يغضب أبدا ما يغضب أبدا. وهذا صح يا جماعة الخير؟ هل هذا صح؟ إنسان ما يغضب أبدا شيء جيد هذا؟ لا أفرض. في بعض الناس هكذا أبدا ما يغضب، في برود عجيب ما يغضب، هل هذا جيد؟ مو بجيد، مو بجيد. كنا الحين نتكلم عن غضب يا شيخ، هنتكلم عن غضب، واحد ما يغضب مش جيد؟ ايش رايك؟ قول قول، لا تخاف، مو بجيد؟ لا، نقول أن لا يغضب إنسان مطلقا هذا غلط، بعد ما يغضب أبدا بارد هذا غلط. لذلك يعني قال الإمام الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو أحمق. من استغضب فلم يغضب فهو أحمق. على ماذا يحمل هذا؟ ما طبعا هذا قد حين يشكل، حين تكلمنا بكلام وجئنا بمثل هذا الكلام، نقول يحمل على أن الإنسان لابد أن يصل لحد ما بين الإفراط والتفريط، لا يكون عنده إفراط في الغضب ولا تفريط، وإلا سيصير لعبة في أيدي الناس، يسخر منه الناس ويستهزئون به الناس ويلعب به الأولاد في المنزل وفي المدرسة. يعني يأتي مدرس كلما ما يغضب يضحك للطالب، هذا يضحك، هذا غلط صح؟ مو صح هذا، لابد يغضب داخل شيء معين، شيء يغضب بحيث أنه يعني يستقيم له، تستقيم له الأمور، لكن ما يتجاوز بعد ذلك إيش؟ ما يتجاوز الغضب. يعني لابد نفهم هذه القضية، الغضب لابد أن لا يكون صاحبه مفرطا ولا صاحب تفريط. سامحونا يا جماعة. لا يكون صاحبه إيش مفرطا ولا إيش؟ لا يكون مفرطا ولا دقيقة بس هلا نحط الصامت. سبحان الله، الإنسان ينسى، لكن لما التلفونات تدق عندي في المسجد أقول لهم ليس الغلط في النسيان، لكن غلط أنك إيش؟ الغلط أنك تضع موسيقى ودق ورقص، قد ينسى الإنسان، حتى الإمام قد ينسى الهاتف، يحصل يعني، وإن كان إذا كثر من النسيان هذا غلط أيضا، لكن الغلط أن تضع موسيقى ورقص وبعدين تنحرج، ليش يا أخي؟ لا تنحرج يا أخي، غير النغمة نغمة خفيفة يسيرة يعني تين. إذن الغضب لا يفرط فيه الإنسان ولا يفرط، الإنسان لابد يكون معتدل، لكن أبي كان يغضب. خاصة إذا غضبت لله، أن لا تنتهك حرمات الله سبحانه، هذا الغضب محمود، هذا الغضب إيش؟ محمود. ذات النبي كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، ويظهر ذلك على وجهه، ما كان يغضب لنفسه بل يغضب إذا انتهكت حرمات الله. إذا الغضب في حد وسط للجميع، لا نفرط ولا لا إفراط ولا تفريط. ذلك يعني امرأة العزيز في قصتها عبرة مع زوجها، ماذا قال لها زوجها بعد أن اكتشف جرأتها على المعصية؟ قصة شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين، هكذا الآية. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكن عظيم. ماذا قال زوجها؟ يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك. قال لزوجته استغفر، سوت مصيبة سوداء بس اتصر على هذه الكلمة واستغفر لذنبك. فلما قال لها هذا الكلام قالت هذا ريال بي يعني ما منعني، فتواعدت يوسف المرة الثانية كما قال بعد ذلك: لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب. ما الذي دعاها لمثل هذا؟ عدم غضب الزوج، هذا غلط. يعني التفريط في الغضب غلط. أنا إنسان ملتزم، يأتيني واحد عام يستهزئ بي ويسخر بي أقول له ذاك الله خير مشكور، هذا غلط. لا، أقول له احترم نفسك بس ما لا تجاوز، أكون وسط. الآية كأني عكستها صح؟ كان إيش؟ لا شو بداية شاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذه الآية هكذا. فتكلم يعني هذا زوجها، قال يعني ماذا قال؟ قال استغفري ذنبك. لذلك أرجع لتفسير الإمام القرطبي عند هذه الآية، تكلم كلاما لا أحب أن أذكره في المجلس، لكن تكلم كلاما عن هذه الواقعة وعن هذه الحادثة، فأقول هذا غلط أيضا، غلط. إنسان ما يغضب لكن لا يتجاوز الحدود، مثل هذا إذا يعني إنسان مثلا يفارق مثلا، لكن لا يتجاوز، لأن كل شيء نحن وسط، لا إفراط ولا تفريط. إذن هذا الغضب الذي يعني يفرط فيه صاحبه غلط، والذي يفرط فيه صاحبه أيضا هذا غلط، لأن هذا يؤدي إلى قلة الأنفة وجرأة الناس عليه، هذا كله لا ينبغي، وإنما يعتدي الإنسان دائما بحيث ما يتجاوز الحدود. يعني هذا ما تيسر جمعه، أسأل الله بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.